مرحبا بكم أحبائي المستمعين. ها قد وصل الرب بنا إلى حلقة جديدة من دراستنا في كلمته، فشكرا وحمدا له. كما أشكركم لأجل اجتماعكم معي من حول الكتاب المقدس في هذا اليوم، عسانا ننهل من مائه العذب ارتواء لنفوسنا العطشة. ما زلنا نواصل تأملاتنا في رسالة بولس رسول المسيح إلى المؤمنين في روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية، وما زلنا نسبر غور الفصل الأول منه ونستخرج اللآلئ الثمينة من عمق بحوره. قلنا إن المسيح هو الإله الكامل والإنسان الكامل في آن واحد، وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات، يسوع المسيح ربنا. قيامة المسيح تثبت أنه قدوس بلا خطية، لا يمكن أن يصيبه فساد أو أن يمسكه القبر، وإن كان قدوسا بلا خطية فقد أثبت هويته الإلهية. ثم قال بولس إن الخلاص نقبله كنعمة، أي كهبة مجانية من الله بقبول فداء المسيح، ولأجل اسم المسيح قبلنا رسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم، أي أعطانا الله أو حملنا الله رسالة نقدمها للأمم حتى يطيعوهم أيضا الإيمان. يضع الله على كتفي الرسول مسؤولية حمل الرسالة، رسالة الإيمان بالمسيح إلى الآخرين. من هنا فإن مسؤولية الكرازة لا ينفرد بها الذين خصصهم الله لهذه المهمة بترك وظائفهم أو أعمالهم، بل كل من قبل النعمة مدعو لأن يكون له دور في حمل الرسالة. وتطرقنا أيضا إلى الفكرة القائلة بأنك إذا كنت قد قبلت نعمة المسيح واختبرت الولادة الثانية بالإيمان به فأنت قديس وأنت قديسة. أما الآن فواجبنا أن نسمح لروح الله الساكن فينا أن يحمل عبر شجرة حياتنا ثمار هذا التبرير وثمار هذه القداسة. كانت سيرة المؤمنين في مدينة روما كرائحة البخور العطر تفيح في الذين من حولهم، وكان بولس دائما يصلي لهم ويشتاق أن يزورهم لكي يرى المؤمنين حتى يتعزى ويفرح معهم وليشددهم ويشجعهم في إيمانهم ليكون له ثمر فيهم، أي ليرى ثمر الروح في حياتهم بعد الإيمان. نواصل اليوم تأملاتنا في الفصل الأول من رسالة رومية، وسنقرأ الفقرة التالية منه من العدد 14 وحتى 20. تفضلي يا ميسون.
إني مديون لليونانيين والبرابرة للحكماء والجهلاء، فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم أنتم الذين في رومية أيضا، لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني، لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيا، لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى إنهم بلا عذر.
كان اليونانيون يقسمون العالم إلى قسمين من حيث الثقافة والأداب والحضارة، فكان هناك اليونانيون الحكماء والمتمدنون، وهناك البرابرة الجهلاء وغير المتمدنين. وصرح بولس بقوله إنه مديون لليونانيين والبرابرة، ولكن كيف صار مديونا لهم؟ هل اشترى منهم أشياء ولم يدفع ثمنها؟ كلا، الأمر لا يتعلق بالمتاجرة مع هؤلاء الشعوب، بل كان بولس يتحدث عن تجارة من نوع آخر، تجارة روحية مع المسيح جعلته مديونا للجميع بالنعمة الموضوعة عليه. كان بولس يسد الدين بأن يبشر كل إنسان بالمسيح. ألسنا نحن أيضا مديونين كبولس حتى نكرز للخليقة كلها برسالة الإنجيل؟ صديقي، نحن لن نسدد ديننا هذا إلا بعد أن يسمع الجميع أخبار البشارة. نعم، بولس مديون، وهذا سبب آخر لرغبته في الذهاب إلى روما. كان يريد أن يكرز بالإنجيل للناس هناك. بعدما قال بولس عن نفسه إنه مديون، يقول الآن بأنه مستعد أن يدفع، مستعد أن يبشر بالمسيح. فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم أنتم الذين في روميا أيضا. كم نحتاج صديقي إلى ذلك الحماس لنقل رسالة الخلاص إلى العالم الهالك المحتاج. نأتي الآن إلى مفتاح رسالة روميا في الآيتين 16 و17، لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني. قال بولس: أنا مديون، أنا مستعد، وأنا لست أستحي. لربما اعتقد بعض المؤمنين الرومان أن بولس لم يأتي إلى روما لأنه يبشر الفقراء فقط، وهو يخجل أن يكرز بالرسالة في روما العظيمة ذات المباني الهائلة. ولكن بولس يقول: لست أستحي بإنجيل المسيح. لماذا لا تستحي بالإنجيل يا بولس؟ لأنه قوة الله. وكلمة قوة باليونانية هي ديوناميس، ومنها تأتي كلمة ديناميت. الإنجيل قوي كالديناميت، وهي قوة تنبع من ذات الإنجيل. ولكن الإنجيل ليس قوة عشوائية لله، بل لهذه القوة هدف سام، لأنه قوة الله للخلاص. هذه هي غاية الإنجيل، الخلاص. والخلاص يضم كل شيء من التبرير إلى التمجيد. الخلاص عمل واحد وعملية مستمرة ومستقبلية في آن واحد. لقد خلصت وأنا أخلص، وفي المستقبل أيضا سأخلص، بمعنى أن خلاصي سيتم. ثم يقول بولس إن الإنجيل هو لليهود أولا ثم لليونانيين، وهو هنا لا يشير إلى تفرقة عنصرية، بل هو يعلن أن الإنجيل للجميع، للبشرية جمعاء. حسب الترتيب الزمني وصل الإنجيل إلى اليهود أولا، هذا ما حصل في يوم 50 إذا كنت تذكر مستمعي. بعد ذلك حمل بولس الإنجيل إلى الأمم، انتقل الإنجيل من أورشليم إلى اليهودية ثم إلى السامرة، وبعد ذلك إلى أقصى الأرض. وهو لم يقل لليهود أو لليونانيين، بل لليهودي واليوناني، أي للفرد. الإنجيل يوجه فرديا للأشخاص ليستفيدوا منه. صحيح أن الإنجيل شامل جامع في بعده، إلا أن عمله يتم في الفرد الواحد. إذن في هذه الآية، والتي أعيد قراءتها: لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني. في هذه الآية نرى ثلاث حقائق رائعة: تأثير الإنجيل، الخلاص، امتداد الإنجيل، العالم أجمع، والشرط الوحيد الإيمان بالمسيح. ويضيف بولس معقبا عن الإنجيل: لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان، كما هو مكتوب: أما البار فبالإيمان يحيى. الإنجيل يعلن بر الله، يظهر قداسته، ويبين دينونته للخطية. بر الله ظهر في صليب المسيح، فالصليب إعلان بر الله، وإلغاء الصليب طعنة في بر الله، لأنه كان لابد من الصليب حتى يدين الله الخطية ويظهر قداسته. هذا الإنجيل يهدف إلى الإيمان، فلا يقدر أحد أن يستفيد من رسالته إن لم يؤمن. كلمة بر وردت 92 مرة في العهد الجديد، و36 مرة منها في رسالة روميا وحدها. وكلمة بر تأتي من كلمة حق، أن تكون على حق، بعكس أن تكون على خطأ. والبر الذي يتحدث عنه بولس هو ما يطلبه الله من الخاطئ حتى يقبله، وما يوفره الله للخاطئ في الوقت ذاته. هذا هو البر الذي من الله، وهي ترجمة أصلح من بر الله. البار بالإيمان يحيى، وهي اقتباس من نبوة حبقوق الفصل الثاني والعدد الرابع، وهو اقتباس يتكرر في رسالة رومية وغلاطية والعبرانيين. البار بالإيمان يحيى، أي أن الإنسان الذي نال التبرير من الله أو أصبح مبررا أمامه وأضيف إليه بر المسيح، هذا الشخص المبرر يستمر في حياة البر بالإيمان. أو بكلمات أخرى، إذا كنا قد انتقلنا من حالة الموت الروحي إلى الحياة الجديدة بواسطة الإيمان بفداء المسيح، فإننا لا نقدر بعد ذلك أن نحيا الحياة المسيحية في إطاعة وصايا إلا بالإيمان. فلا نبدأ بالإيمان ثم نعتمد على اجتهاداتنا وتقوانا. البار بالإيمان يحيى. وهكذا نكون قد انتهينا من المقدمة التي أعطاها بولس لمحتوى رسالته إلى أهل رومية. الفقرة التي تلي فقرة مطولة يعرفنا فيها بولس إلى الشر السائد في عالم اليوم، يبين لنا فجور الناس وابتعادهم عن الله وما نتج عن هذا الابتعاد من مظاهر لا أخلاقية في المجتمعات المعاصرة. وسنكتفي اليوم بدراسة 3 آيات فقط من هذه الفقرة والتي سمعناها من القراءة قبل قليل. أعيد قراءة الآيات من 18 إلى 20. لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته حتى إنهم بلا عذر. عالمنا اليوم فجر وانفجر في الشر، الإباحية والخلاعة في أوجها. أنا لا أريد أن أزايد على عدالة الله، وليس قصدي أن أطلب غضبه على عالمنا الشرير، لكن من جهة ثانية لا يجب أن أستغرب عندما يعلن غضبه. وغضب الله هنا لا أعتقد أنه دينونة الله، ولكنه مشاعر الله تجاه الخطية وعدم توافق طبيعته مع الشر. إنه غضب نابع من كون الله قدوسا لا يحتمل الخطية، ولا يسعه إزاءها إلا أن يشعر بالغضب. وغضب الله ما زال يعلن لأن الخطية في اضطراد مستمر. وطبعا الله رحيم أيضا يا أخي، وهو رحيم ليس لأنه قد يتساهل مع الشر، بل لأن المسيح مات من أجل الخطاة. فلا أزايدن على محبته أو طول أناته، وإلا أظهرت جهلي. والإنجيل الذي يحتوي على رحمة الله ممثلة في عمل المسيح، هذا الإنجيل لم يغير من موقف الله تجاه الخطية، بل جعل ممكنا للخاطئ أن يتخلص من الخطية. غضب الله معلن على جميع فجور الناس، والفجور هو كل ما يعمل ضد الله وينكر الله وينكر حكمه على الكون. وهؤلاء الأشخاص الفاجرون يقول عنهم بولس إنهم يحتجزون الحق بالإثم، أي أنهم يتمسكون بالحق ومع ذلك فهم يعيشون بالإثم. هذا هو التدين المزيف الأعمى يا صديقي. يمكنك أن تلاحظ أيضا أن إعلان بر الله وغضب الله يتماشيان معا، فالذي يؤمن بالمسيح وبعمله الكامل على الصليب يتبرر وينال كل البركات المتضمنة في الإنجيل، ولا يكون عليه شيء من الدينونة. أما من يرفض النعمة والرحمة فلابد أن يقع عليه الغضب. ألم يعرف الله نفسه للإنسان؟ بل عرفه بنفسه، فالله يملأ الأرض والسموات، ومن لا يراه فهو أعمى قصير النظر. والعالم الذي نحيا فيه أنت وأنا مستمعي يخبرنا شيئين اثنين عن الله، يخبرنا عن شخصه وقوته، وهذا واضح منذ خلق العالم. قال المرنم: إذا أرى سمواتك عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها. السموات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. لا قول ولا كلام، لا يسمع صوتهم، في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقصى المسكونة كلماتهم. إذن الله كشف عن نفسه للبشر، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر. الخليقة كشفت عن أمور الله غير المنظورة، ليس عن كل أموره بل عن قدرة الله السرمدية وعن شخصه في اللاهوت. قال بولس عن الله إنه لم يترك نفسه بلا شاهد، وهو يفعل خيرا، يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة، ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا. ولأننا كلنا ذرية الله لا أولاد الله، فيقول بولس أيضا: فإذ نحن ذرية الله لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان. أترى مستمعي، الله كشف عن نفسه للإنسان، ولا يوجد اليوم أكثر جهلا من الادعاء بالإلحاد، فهو أمر غير منطقي، وكثيرون من العلماء قد انحنوا أمام شهادة الخليقة قائلين إنه لابد أن يكون هناك إله قدير عظيم قد خلق هذه الخليقة الدقيقة البديعة. يقول المرنم: قال الجاهل في قلبه ليس إله. نعم، الجاهل فقط هو الذي ينكر وجود الله، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر. أجل، الإنسان بلا عذر، لا عذر للذين ينكرون الله. صحيح أنه غير منظور، لكننا نستدل على وجوده مما هو منظور. وبولس يذهب إلى أعمق وأبعد من ذلك، فيبين السبب الذي لأجله ينكر البعض الله. إنهم ينكرونه ليس لأنه لم يكشف عن نفسه لهم، وليس لأنهم لم يقدروا أن يستدلوا على وجوده من خليقته، بل لأنهم رفضوه. يحكى عن تشارلز داك رائد الفضاء الأمريكي المشهور أنه لم يكن يؤمن بوجود الله، وذات مرة اقتحم عقله سؤال: ماذا وراء هذا الكون الفسيح العجيب الذي يتعدى معرفة عقل أذكى العلماء؟ وعندها تذكر كلمات أول رائد فضاء روسي جاجارين حينما قال: لقد فتشت عن الله في الفضاء الشاسع ولكن لم أجده. وعندها شعر تشارلز ببهتان هذه الكلمات وقال لنفسه: إن أبسط عاقل وأصغر طفل لن يصعب عليه أن يعرف أنه لابد من وجود قوة عظمى وراء هذا الكون العظيم. وعندها تذكر ما فعله أرمسترونغ أول رائد فضاء أمريكي تطأ أقدامه سطح القمر حين وضع هناك الكتاب المقدس كأول وأعظم ما وضع على سطح القمر. حاول تشارلز أن يهرب من أفكاره وانخرط في التجارة حتى أصبح من أغنى وأهم رجال الأعمال في أمريكا، ولكن هيهات، فكلما حاول أن يهرب من الجوع والحطام الداخلي كان عطشه يزداد، وكان السؤال عمن وراء الكون العجيب يزداد قوة. وأخذ يبحث في الكتاب المقدس إلى أن وجد الله ووجد الطريق إليه، أي المسيح. وقال في تصريح له: كان رجوعي إلى الله عقب الرحلة أكثر إثارة وفرح لي إذا قارنته بوصولي للقمر بدون معرفة لله. وأنت أخي الكريم، هل عرفته كما عرفه بولس وعرفه تشارلز وغيرهما؟ أرجو لك ذلك.